الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب الذي ذكره المصنف باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله في الدنيا، فيه تفصيل وتقدم أن الآية ظاهرها أنها في سياق الكفار، لقوله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا الحصر للكافرين، وتكون إرادتهم للدنيا باعتبار الأصل والقصد. فهم يريدونها أصلا وقصدا وتحركا، وقد ذكر بعض السلف كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله أن بعض السلف فسر الآية بإدخال بعض أوصاف المسلمين في هذه الآية، فيكون من طريق العموم. ويجوز الاستدلال بالآيات التي وردت في حق الكافرين على الوصاة المسلمين إذا اشتركوا في ذلك الذنب أو في العلة أو في الأمر المذكور، وإن كان الكافر من أصحاب النار والمؤمن عاصيا أو مخالفا للسنة. قال رحمه الله تعالى: إذن من الأقسام التي ذكرت في هذا الأول أن يكون عمله لله. وبعض العلماء يقولون خالصا، ويقصدون بخالصا أنه لا ينظر إلى الناس، لا ينظر إلى الناس ولا يرائيهم ولا يسمعهم، أن يكون عمله لله، يعني أي لم يرائي فيه، ولكن يريد به ثواب الدنيا، ولكن يريد به ثواب الدنيا فقط، ليس مستحضرا لثواب الآخرة، وإنما همه ثواب الدنيا. مثال ذلك: رجل يصوم لأجل أن يخف وزنه أو يصح جسمه، وآخر يصلي لأن بعض الأطباء مثلا ذكروا أن الصلاة فيها رياضة للجسم وتحريك للدورة الدموية أو ما أشبه ذلك، وآخر يتوضأ ويقصد بذلك أن ينشط على بعض أموره، يتفتح مسامع جسمه شيء من أشياء الدنيا، يكون ناويا للعبادة وفعل الله، لكنه ليس مستحضرا لثواب الآخرة، بينما هو همه ثواب الدنيا، فهذا هو الشرط الأصغر. هذا من الشرك الأصغر، ليس همه الهرب من النار والطمع في الجنة. القسم الثاني أن يعمل العمل لأجل المال، لأجل المال، الأول ثواب الدنيا وليس فيه المال، الثاني لأجل المال، يدرس لأجل الراتب، ليس مستحضرا لفضيلة تعليم الناس والأجر القائم عليه. كذلك أيضا يحفظ القرآن لأجل أن يتخرج أو يدرس في جامعة لأجل الشهادة فقط، وليس مستحضرا لشيء آخر من نفع المسلمين، رفع الجهل عن نفسه عن غيره، وإنما يقصد المرتبة الدنيوية. هذا يدخل أيضا في الآية، أراد الحياة الدنيا وزينتها، وهو مثل سابقه. والقسم الثالث أهل الرياء الذين تقدم لكم في الدرس الماضي، لأن الرياء هو عمل العمل لأجل أن يمدحه الناس، هذا من ثواب الدنيا الزائل. والقسم الرابع، أن يعمل ما ظاهره أنه عمل صالح ولكنه قد تلبس بناقض من نواقض الإسلام، تلبس بناقض من نواقض الإسلام. هذه الأقسام الأربعة ذكر عن بعض المفسرين أنهم فسروا الآية بها، الذي تلبس بناقض من نواقض الإسلام فإنه لا ينفعه عمل، بقي أيضا تقسيم من وجه آخر، أن الأعمال تقسيم من حيث أن الأعمال التي تعمل ويستحضر بها ثواب الدنيا قسمان، الأعمال التي تعمل من الأعمال الصالحة ويستحضر بها ثواب الدنيا قسمان على قسمين، الأول لم يرغب الشرع فيه، بذكر ثواب دنيوي، لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب دنيوي خاص، لنقل مثلا مثل التوحيد، الصلاة. الثاني رغب الشرع فيه بثواب دنيوي، ثواب دنيوي، مع الثواب الأخروي، مع الثواب الأخروي. مثال ذلك صلة الرحم، فحديث من سره أن يسلط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. الوسط في الرزق هذا في الدنيا، وأن ينسى له في أثره على التفسير بأنه زيادة العمر أو المباركة البركة في العمر، هذا أيضا داخل في الثواب، فيه دخول في الثواب الدنيوي. وكذلك أيضا في الجهاد، من قتل قتيلا فله سلبه، والآيات التي جاءت في تقسيم الغنائم، هذا القسم الثاني. الأولى للعبد الذي ينبغي له أن يعمله مستحضرا للثواب الأخروي، أن يعمله مستحضرا للثواب الأخروي، لأنه هو الثواب الباقي. ويكون الثواب الدنيوي تبعا للأخروي. أما إذا اقتصر فيه على الثواب الدنيوي، اقتصر فيه على الثواب الدنيوي، دخل في الآية وصار من الشرك الأصغر إذا اقتصر فيه على استحضار الثواب الدنيوي فقط، فهذا يدخل في الآية لأنه ليس له هم إلا الدنيا. وإذا خلط استحضار الدنيوي والأخروي جاز له ذلك، وإذا خلط استحضار الدنيوي بالأخروي جاز له ذلك، لأن الشرع لم يرغب فيه إلا للحظ عليه، يعني لم يذكر ثواب الدنيوي إلا للحظ عليه، فمن استحضره مع استحضار الثواب الأخروي يجوز له ذلك. فإذا عندنا ثلاث مراتب في هذا القسم، قسم مرتبة الفضيلة وهي استحضار الثواب الأخروي، ومرتبة الجواز وهي ما لو استحضر الثوابين، ومرتبة منع وهي مرتبة استحضار الثواب الدنيوي فقط. هذه بعض التفصيلات التي ذكرها بعض شراح كتاب التوحيد على هذا الباب. تجد هذا ونحوه في تمهيد صالح آل الشيخ، قول المفيد للشيخ ابن تيمية، وكذلك أيضا في فتح المجيد بشيء مقارب. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم شجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل أجبت للقوم من عرف الإسناد وصحته تذهبون إلى رأي سفيان، فالله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قلبه أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم. أما أثر عبد الله بن عباس فقد نقله الشيخ رحمه الله متابعا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، والأثر ثبت عن عبد الله بن عباس ولكن بلفظ آخر ثبت عنه بلفظ ما أرى إلا سيعذبكم، ما أرى إلا سيعذبكم. إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. أخرجه الخطيب في الفقيه المتفقه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس برقم 380. وثبت أيضا لفظا آخر هو والله ما أراكم منتهين، لفظ آخر وهو والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، حتى يعذبكم الله. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله سند غير صحيح والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. وسبب هذه القصة أو هذا القول من عبد الله بن عباس في متاعة الحج، فإن عبد الله بن عباس كان يوجب المتعة، وأن الإنسان إذا حج ولم يسق الهدي فإنه إذا طاف وسعى فإنه يحل. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان الإفراد. يعني لا يريان المتعة. طيب. جامع بيان العلم فضله 2377 رقم 2377. طيب. قال رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل إلى آخره، هذه الآثار أيضا مذكورة تحت هذا الباب. قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. من أطاع العلماء والأمراء أي طاعة مطلقة، كما يقول السعدي رحمه الله فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعلت طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها فقد اتخذهم أربابا من دون الله. إذا طاعتهم طاعة مطلقة وتقديم أقوالهم على الأدلة هذا هو الذي يدخل في هذا الباب، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال رحمه الله تعالى باب من أقاع العلماء والأمراء يحمل كل الأمر العلماء والأمراء كما صح بذلك التفسير عن السلف أنهم فسروا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فسره طائفة بالعلماء وطائفة بالفقهاء وطائفة بالأمراء وطائفة بهما فقد اتخذهم أربابا من دون الله كما في الآية التي ستأتي وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولنا قلاب أبو بكر وعمر هو بمعنى الأثر الذي سمعت نصه ما أرى أي ما أظن إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم تجيئون لأبي بكر وعمر ففيه الإنكار على من خالف السنة وعارضها بقول أحد فيه الإنكار على من عارض السنة بقول أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام وتنفيره بأبي بكر وعمر لأنه استدل عليه بهما وبأقوالهما في هذا عمق فهم الصحابة فأنهم ليسوا مقلدين وإنما يجلون أبا بكر وعمر من غير تقليد وكذلك أيضا يرجعون إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وإن خالفها من خالفها وهذا التقليد قد انغمس الناس فيه انغماسا وأن وشكى منه العلماء دهرا بعد دهر وجيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وهم يشكون من المقلدة الذين يتبعون أقوال أئمتهم ويتركون الكتاب والسنة وبعضهم يأتيهم بشبهة وهي التي ذكرها الشيخ المصنف في كتاب الأصول الستة الشبهة السادسة أن الكتاب والسنة لا يفهمه إلا المجتهدون وأن العوام فإنما يقلدون فيه أصحابهم قال رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل أعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وسفيان ثوري إمام من أئمة الفقه رضي الله تعالى عنه ورحمه وكان له مذهب إلا أنه لم يشهر كما شهرت المذاهب الأربعة دون ما سواها كان له مذهب فقهي سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عليه رحمة الله فالإمام أحمد يقول لأصحابه ولمخاطبه عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني يعرفون الحديث الصحيح من غيره يذهبون إلى رأي سفيان يذهبون إلى رأيه ويتركون الدليل هذا عجب لأنه لا حجة لأحد ظهر له الدليل وبان أن يقلد فيه أحدا من الناس في تركه يقول والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك وفي بعض المصادر الكفر الفتنة أكبر من القتل لعله إذا رد بعض قوله لعله إذا رد يعني هذا المعارض الذي أخذ قول ذلك الإمام وترك الدليل لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ لأن هذا انحراف عن الأصل فالأصل اتباع الكتاب والسنة وهذا يعرف الكتاب والسنة ويعرض عنها ويتبع رأي إمام من الأئمة هذا زيغ وانحراف عن الصواب سيدا لعله أن يقع إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحلك قال عن أبي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال فقلت له قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا لسنا نعبدهم، لأنه فهم من قوله اتخذوهم أربابا للعبادة التقرب إليهم بالصلاة والصوم وذبح ما أشبه ذلك. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد، ليس في مسند أحمد، والترمذي وحسنه. خرج الترمذي وغيره في سنده غطيف ابن أعين مجهول، في سنده غطيف ابن أعين مجهول، ولكن هذا التفسير يذكر المصنف أن المفسرين اجتمعوا على هذا التفسير، وأنه لم يختلف المفسرون في هذا، وأن المراد باتخاذهم أربابا طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. هذا الذي لا خلاف فيه بين المفسرين، أن المراد بهذه باتخاذهم أربابا هو هذا. فغسره السلف بهذا بالطاعة المطلقة لهم، وسموا ربابا لهم، وسمي أولئك العلماء وأولئك الرهبان سموا معبودين وأربابا لأنهم رضوا بهذا، وهم الذين حملوا الناس عليه، فالذي يطيعهم في هذا يكون عابدا لهم بهذا المعنى، وهم معبودون بهذا المعنى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، وهي فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره، يخالفون فعلا يتعدى لنفسه، تقول خالفت أمره، فلماذا عدي في هذه الآية بعن يخالفون عن أمره؟ أنت تقول خالفت زيدا، وخالفت أمر زيد، ولا تقول خالفت عن زيد وخالفت عن أمر زيد، فلماذا أتي هنا بعن؟ هذا ما يسمى عند علماء العربية بالتضمين، بالتضمين، ضمن يخالفون معنى يخرجون، ضمن يخالفون معنى يخرجون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخرجون عن أمره. والتضمين كما يقال يعني يضرب فيها صورا بحجر، أسلوب من أساليب العربية، يريدون أن يجمعوا بين المخالفة والخروج في جملة واحدة، فيأتون بفعل ثم يأتون بما يتعدى به الفعل الآخر، فيكونون قد ضمنوا ذلك الفعل الموجود لما نرضي الفعل الآخر المقدر أو المنوي. أن تشرب كلمة معنى كلمة أخرى فتتعدى بتعديتها. إذن قال رحمه الله: الأولى تفسير آية النور أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، وقد يكون ذلك في الدنيا. الثالثة، الثانية تفسير آية براءة، وهو المراد باتخاذهم أحبارا ورهبانا، والأحبار العلماء والرهبان العباد، وسمى الله عز وجل ذلك شركا لأنه شرك في حكم الله سبحانه وتعالى والحكم لله عز وجل، وشرك في ربوبية الله لأن هذا فيما يتعلق بالربوبية ويتعلق أيضا بالألوهية، نتعبد الله عز وجل به، وهو من معنى ربوبية الله سبحانه لأن الحكم له وحده. قال رحمه الله: ثالثة تنبه على معنى العبادة التي أنكرها أبي، فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام على المراد بالعبادة، وأنها ليست مقصورة على ما فهمه وتبادر إلى ذهنه. الخامسة أو الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان، يعني بهؤلاء الأئمة الكبار، أبو بكر وعمر خير هذه الأمة بعد نبيها، وسفيان في آخر الإمام أحمد كان من الأئمة المشار إليهم بالبنان. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، يعني صار الناس على هذا التقليد حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني يعني بالطاعة من هو من الجاهلين، واتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتوهم بغير علم. يقول الأخ مثل لنا معنى من تلبس بناقض من ناقض الإسلام فيما ذكرناه من تفصيل في الباب السابق. رجل مشرك قبوري ويعمل يصلي، إذن صلي لله تصدق لله. كذلك رجل قام به ناقض من ناقض الإسلام المشهورة التي أشهرها العشرة المذكورة وهو يعمل، عمله ليس لمقبول، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.